بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي ابتدى المؤلف الكلام على بعض أنواع الحديث التي هي غير الصحيح والحسن، أليس كذلك؟ فبدأ الكلام على الضعيف، ثم المسند، وأنه المرفوع المتصل، ثم ذكر المرفوع وفروع المرفوع، وهي الموقوف والمقطوع. وسبق تعريف المرفوع والموقوف والمقطوع. اليوم بإذن الله نتكلم على ما يلتحق بالمرفوع، أي ما يكون له حكم الرفع. وهذا قبل أن نتكلم فيه ينبغي أن يعلم أن المرفوع على نوعين: مرفوع حكم، ومرفوع تصريح، أو مرفوع تصريحا ومرفوع حكم. المرفوع التصريحي الذي يكون له حكم الرفع صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. فمثال القول كان يقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع صريح. ومثال الفعل كان يقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا ويفعل كذا، يتوضأ كذا، هذا مرفوع صريحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال المرفوع التقريري كان يقال: فعل بعهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، هذا مرفوع ماذا؟ تصريحا من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى علينا الأمور التي تلتحق بالمرفوع أو التي لها حكم الرفع. اليوم المؤلف سرد لنا هذه الأشياء. نعم، من يقرأ؟
قال المؤلف رحمه الله: وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. ثالثها: إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صوابه، وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حملا، وهكذا تفسير من قد صحبا في سبب النزول أو رأيا أبا، وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، وقال لا من قائل مذكور، وقد عصى الهادي في المشهور، وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع جزم لهم، والأول صحح فيه النووي الوقف، والفرق فيه واضح لا يخفى.
نعم، إذن هذه الأمور التي لها حكم الرفع، أولها أن يقول الصحابي من السنة كذا، قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن. والمتبادر إلى الفهم. ولأن مقصود الصحابي نقل الشريعة، فلا يمكن أن يقصد غير ذلك. ولهذا قالوا ردا على من قال يحتمل أن تكون سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم، سنة من مضى، سنة الخلفاء الراشدين، قيل لهم لا، هذا الاحتمال لا يحتمل، لأن المتبادر إلى الذهن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الأصل هو سنة النبي صلى الله أن يكون مقصد الصحابي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، وغيره محتمل، ولكنه احتمال مرجوح. ومما يؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، سأل عبد الله بن عمر كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، قال سالم رضي الله عنه إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. سالم يجيب من؟ الحجاج. فقال ابن عمر صدق. فالراوي عن سالم وهو الزهري سأله ما معنى قوله من السنة، استشكل هذا أو أراد أن يتأكد ويتثبت، أفعله رسول الله؟ قالوا هل يتبعون في ذلك إلا سنته؟ فهذا يعرف منه أن عند الإطلاق المراد منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قولهم أمرنا، أن يقول الصحابي أمرنا، لماذا؟ لأنه عند الإطلاق لا يقصد إلا من له الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يطلقون أمرنا ينصرف هذا إلى من له الأمر والنهي ومن تجب اتباع سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف بعضهم فقال يحتمل أن يكون الآمر غير رسول الله من الخلفاء الراشدين وغير ذلك. والجواب ماذا؟ مثل الجواب عما سبق، بأن الأصل أن ينصرف إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك كنا نرى، مسألة كنا نرى، إذا قال الصحابي كنا نرى، فهذه المسألة ذكر الناظم فيها ثلاثة أقوال. أن يقول كنا نرى في عهده، بدون إضافة إلى بالإضافة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول كنا نرى بلا إضافة فقط، كنا نرى كذا كذا، كنا لا نرى بذلك بأسا. ف الجمهور على أنه إذا قال الصحابي كنا نرى فهو مرفوع، سواء أضافه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضفه. وبعض أهل العلم فصل كيف ذاك، قال إن كان مما يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم علمه فلا يعد مرفوع، وإن كان مما لا يخفى يعني مما يشتهر ويعرف وينبغي أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم الرفع. ومثل لهذا كنا بحديث كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل، فقال مثل هذا يخفى أمره على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الراجح هو ما عليه الجمهور بأنه مرفوع، لأنهم يقصدون بذلك نقل الشريعة، ويقصدون بذلك أنهم فعلوا ذلك في زمن الوحي، فهذه هي الحجة، أنه لو كان محرما لنزل الوحي. ولهذا جابر قال كنا نعزل والقرآن ننزل، والقرآن ينزل، فاستدل بهذا على أن العزل كان في عهد الوحي، ولو كان حراما لنزل الوحي بتحريمه، فلا يمكن أن يقر على شيء حرام، هذا هو الذي عليه الجمهور. ثالثها إن كان لا يخفى، إذن قول السيوطي ثالثها إن كان لا يخفى يقصد به ماذا؟ القول الثالث في مسألة كنا نرى، وليس ثالث الأمور التي لها حكم الرافع. أنتم معي؟ ثالثها أي القول الثالث في مسألة كنا نرى إن كان لا يخفى فله حكم الرفع، وإن كان مما يخفى فليس له حكم الرفع. ولهذا قال وفي تصريحه بعلمه الخلف النفي، أي إذا صرح الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك، كأن يخبر أنه فعل ذلك أو أفتى بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يسمع، فهذا لا خلاف فيه، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. ومثاله قول الصحابي كنا نقول والرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فمثل هذا لا خلاف فيه بأن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك فلا ينكره، هذا بالإجماع له حكم الرفع. ولهذا قال وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، أي الخلاف منفي في هذه المسألة، إذا كان مما صرح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه. أما إذا كان مما لم يصرح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه ففيه الخلاف، ففيه الخلاف كما سلف. نعم.
بالنسبة للقول الأول إذا كان إذا قال كنا نرى سواء أضاف إلى عهد أم لم يضف.
أم لم يضف.
القول الثاني إذا أضاف.
إذا أضاف. نعم. والقول الثالث إن كان مما يعلمه وإن كان
يخفى عليه.
نعم، إن كان يخفى عليه أو لا يخفى عليه، وذيل عليه بمسألة أنه إن علمه فهذا لا خلاف فيه، وليس قولا رابعا، إنما هو تذييل للمسألة للقول الثالث. ثم مما له حكم الرفع قول الصحابي كانوا يقرعون بابه، يعني باب النبي صلى الله عليه وسلم بالظفر، ولفظ الحديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، وقالوا هذا له حكم الرفع لأنه أحرى أن يكون قد علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالظفر فيما قد رأوا صوابه. هذا يشير إلى أن في المسألة خلاف، يعني أن الصواب أن له حكم الرفع فيما قد رأوا صوابه، يعني الجمهور رأوا أن هذا هو الصواب، لكن هناك من قال ليس له حكم الرفع وهو الخطيب والحاكم، لكن الجمهور على أن له حكم الرفع. وأيضا مما له حكم الرفع وهذه مسألة مهمة وتكثر كثيرا، وهي قول الصحابي متى يكون له حكم الرفع ومتى لا يكون له حكم الرفع، هذه مسألة مهمة نظرا لكثرة الآثار المنقولة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج أن نميز بما له حكم الرفع فيقوى فيه الاستدلال، أيش كذلك؟ لأنه يكون منقولا عن المشرع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان موقوفا يكون من قول الصحابي، وفي الاحتجاج بقول الصحابي خلاف، حتى لو قيل أنه يحتج بقول الصحابي فليس كالاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمتى يكون قول الصحابي؟ له حكم الرفع. وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حملا. ذكرها هنا شرطين للحكم على قول الصحابي بالرفع. الشرط الأول أن لا يقال بالرأي، أو بعبارة أخرى لا مجال للاجتهاد فيه، للاستنباط، لا مجال للاستنباط فيه، مثل الإخبار عن الأمم الماضية والإخبار عن أشراط الساعة وما يحدث في القبر واليوم الآخر وغير ذلك، مثل الثواب والعقاب، من فعل كذا فله كذا، يقول الصحابي من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا فله كذا، فهذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع بشرط آخر، وهو أن لا يكون ذلك الصحابي عرف بالأخذ عن أهل الكتاب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أخبار أهل الكتاب فقال حدثوا عن بني إسرائيل على حرج، أو قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ومن ها هنا كان بعض الصحابة ينقل أو يأخذ عن أهل الكتاب، فلذلك من كان هذا دأبه من الصحابة فإنه إن قال شيئا مما لا مجال للرأي فيه لا يكون له حكم الرفع، لاحتمال أنه أخذه من الكتب الماضية عن أهل الكتاب، فلهذا احترز من مثله، فيكون ماذا؟ ليس له حكم الرفع، يكون موقوفا عليه على الصحابي. ولهذا قال الحافظ ابن حجر لماذا اشترط هذان الشرطان؟ قال الحافظ رحمه الله لأن إخباره بذلك، يعني الصحابي لما يخبر بأمر يقتضي مخبر له، يقتضي مخبرا له، وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. عندما يقول القائل شيئا لا مجال للاجتهاد فيه فهذا يقتضي أنه سمعه من أحد، أوقفه علي أحد، قاله له أحد، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ يعني الكتب القديمة. إذن قول الصحابي له حكم الرفع إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، وكان ممن لا يأخذ عن أهل الكتاب. وأيضا قول الصحابي يحتج به في مسألة أخرى، وهي أن يكون ماذا؟ أن يكون في أسباب النزول، لأنه يدل على أنه قد حضر ذلك وسمع ذلك، فيكون له حكم الرفع. يكون له ماذا؟ حكم الرفع. وانتقل الناظم تفريعا على هذا إلى أن الحاكم نقل عنه ما فيه احتمال، ما فيه احتمال من أقوال الصحابة، فجعل كل ذلك من قبيل المرفوع، فيقول ينبغي حمل كلامه العام على كلامه الخاص. فما هو كلامه العام وما هو كلامه الخاص؟ ننقله حتى نعرف ونقف على كلامه. فالحاكم رحمه الله قال في المستدرك ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند. ماذا يلزم من هذا القول؟ يلزم منه أن كل تفسير الصحابة كل تفاسير الصحابة لا حكم الرفع. عندما يقال هذا حديث مسند ماذا يعنون بذلك؟ أي مرفوع، كما مر معنا في تعريف المسند أنه المرفوع المتصل. لكنه قال في كتابه علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، مر معنا أنه من أوائل الكتب التي صنفت في علم الحديث، قال ومن الموقوفات، يعني مثل للموقوفات، عن أبي هريرة في قوله تعالى لواحة للبشر قال تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم، مثل لقول هذا الصحابي أبي هريرة على أنه من الموقوفات، أليس كذلك؟ ثم قال وهذا وأشباهه من الموقوفات. فأما ما نقول فيه إن تفسير الصحابة مسند فإنما نقوله في غير هذا النوع. ثم ذكر قصة جابر رضي الله عنه مع اليهود، كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حارث لكم. هذا يدل على أن الحاكم يفصل، فليست كل تفاسير الصحابة عنده من قبيل المرفوع، إنما ما كان في أسباب النزول وما أشبه ذلك. وهذا معنى قول الناظم وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي. وقال لا، من القائل؟ الحاكم، أي أن تفسير الصحابي من قائل مذكور، يعني يقصد الصحابة، إذا كان مما يقال فيه بالرأي أو فيه مجال للاجتهاد والاستنباط ليس له حكم الرفع. ثم أيضا مما له حكم الرفع قول الصحابي من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم، فله حكم الرفع. أشار له الناظم بقوله وقد عصى الهادي في المشهور. ومثاله من يمثل له؟ نعم.
إذا أذن المؤذن فدخل أحدكم
فلا يجلس، لا مش إذا خرج بعد الأذان فقد عصى، أما هذا فقد عصى.
نعم. أيضا هناك قول عمر آخر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فهذا له حكم الرفع في المشهور من أقوال العلماء. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يرتب الإثم والثواب والعقاب من تلقاء نفسه، ولا بد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في المشهور، وهناك بعض أهل العلم خالف في ذلك وقد رده ابن عبد البر، بل حكى الإجماع على خلافه، على خلاف من يقول بأن هذا له حكم الرفع. وأيضا من الأقوال ومن الألفاظ التي لها حكم الرفع هذه الألفاظ الأربعة وما كان مثلها: يرفعه، ينميه، رواية، يبلغ به، يرويه، هذه لها حكم الرفع. مثال ذلك قول ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة في محجم وكية بنار. رفع الحديث، من قائل رفع الحديث؟ التابعي يقول عن ابن عباس رفع الحديث، أو يقول يرويه، أو يقول يبلغ به، أو يقول ينميه. معنى ينميه يعني يزيد فيه، هذا كله له حكم الرفع. لكن التابعي عدل عن التصريح فلم يقل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اللفظ، لأنه إما أنه شك في الصيغة، يعني هل قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنه اختصر ذلك، لأن من شأن الرواة أحيانا أن ينشطوا وأحيانا أن يكسروا، فلذلك عدل عن هذا. طيب هذه الأقوال التي مرت منها أو الألفاظ التي مرت بنا مما لها حكم الرفع من السنة: أمرنا، كنا نرى، كانوا يفعلون، أسباب النزول، تفسير الصحابة، يرفعه ينميه، إذا جاءت عن التابع لا حكم الرفع لا. قال المؤلف: وكل ذا من تابعي مرسل، أي يكون مرفوع لكن مرسل. ما معنى مرسل؟ أي أسقط فيه ذكر الصحابة. وكل ذا من تابعي مرسل، مع خلاف في بعضها، مع خلاف في بعضها، منها الرابع. هنا هذا الرابع إشارة إلى ماذا؟ لا رابع، قول السيوطي لا رابع. من يذكر لنا ما هو الرابع الذي يقصده السيوطي؟
النوع الرابع شيخ،
اللفظ الرابع، النوع الرابع ما له حكم الرفع.
وهكذا تفسير منقد صاحبه في سبب النزول أو رأي
أنه تحمله على هذا، على تفسيري على سبب النزول وما له حكم الرفع. لكن هو يقول: وكل ذا من تابعي مرسل لا رابع، يعني أن التابعي إذا ذكر سبب النزول فلا يكون له حكم الرفع، أليس كذلك؟ هذا ما يفهم. وهذا ذكره التربسي شارح الألفية، ورده الشيخ الأثيوبي في شرحه. لكن لو تأملنا أو رجعنا إلى الشروح الأخرى أو الكتب الأخرى بالمصطلح، فنجد السخاوي نقل أن هذه الألفاظ لها حكم الرفع جزما، والجازم بذلك هو ابن القيم، نقله عن ابن القيم، وذكر أن قولهم كانوا يفعلون كذا، التابعي إذا قال كنا نفعل كذا، فإن هذا ليس له حكم الرفع، ليس له حكم الرفع. ونقل عن النووي رحمه الله بأن هذا أيضا ليس نقلا للإجماع، لأن مقصوده بهذا قول الأكثر، كنا نفعل مقصوده بهذا فعل الأكثر وليس فعل الكل. فربما يكون مقصود السيوطي لا رابع مقصوده ونحو كانوا يقرعون، لكن من باب الإشارة، أي كانوا يفعلون، كنا نفعل، إذا قال التابع كانوا يفعلون كنا نفعل، فقد يكون مقصوده هذا. لكن إذا حملنا على الرابع سبب النزول فهذا فيه لبس كما سمعتم. والأول ما هو الأول؟ من السنة، صحح فيه النووي الوقفة، يعني إذا قال التابعي من السنة فهل هو كقول الصحابي من السنة؟ مرفوع أم لا؟ ذكر النووي في صحيح مسلم، في شرح صحيح مسلم، وجهين، ورجح الوقف. لماذا؟ لأنه الاحتمال في قول التابعي يكثر، يعني هناك احتمال في قول الصحابي من السنة أن تكون سنة الخلفاء الراشدين، موجود أليس كذلك؟ هذا الاحتمال في قول التابعي يكثر. لماذا؟ لكثرة استعمالهم لهذا اللفظ من السنة، قد يقصدون بها سنة العمرين، سنة الخلفاء الراشدين، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بخلاف الصحابة، بخلاف الصحابة. فلهذا رجح فيه النووي الوقف، وكثير من أهل العلم على ذلك. والفرق فيه واضح لا يخفى، أي بين قول التابعي من السنة والأشياء الأخرى التي سبق ذكرها، هناك فرق، لأن قوله من السنة احتمال الوقف عليه وارد، لكن الأقوال الأخرى إذا قال التابعي يرفعه رفعه، إذا ذكر سبب نزول، إذا ماذا قال فقد عصى أبا القاسم، فهذا واضح أن يكون له حكم الرفع، بخلاف إذا ما قال من السنة فاحتمال الوقف عليه أولى، احتمال الوقف عليه أولى. لكن مع ملاحظة، إذا حكم لقول التابعي أو لقول من أقوال التابعي بأنه مرفوع، يلاحظ بأنه مرفوع مرسل، أي له حكم الرفع من حيث النظر في متنه، وله حكم الإرسال من حيث النظر في سنده. يعني هو مرفوع بالنظر إلى كونه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يصح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، لكن من حيث الإسناد ففيه انقطاع، فيه إرسال، فهو ضعيف من حيث هذا النظر، من حيث هذا النظر. ولكن هذا قد يساعدنا في النظر في بعض الأحاديث إذا جاءت عن التابعين وجاءت عن الصحابة فتقويها. مثال ذلك حديث ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية: قل تعالوا أتل ما حرم عليكم، آيات الأنعام الثلاث. فهذا الحديث الراجح فيها أنه ضعيف، لأن في إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، لكن نجد أن من تلامذة قبل هذا، هذا مع ضعفه له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاستنباط فيه، لأنه يخبر عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فقال العلماء له حكم الرفع لو صح لابن مسعود. لكن نجد ما يعضد هذا عن التابعين. فالربيع بن خثيم تلميذ ابن مسعود، جاء عنه أنه قال بعضهم: هل تحب أن أقرأ لك صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لفظه. قال الربيع لعمرو بن مر: ألا أقرأ عليكم صحيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الربيع بن خثيم تابعي تلامذة ابن مسعود، والإسناد إليه صحيح، جاء من طريقين. فمثل هذا نقول فيه ماذا؟ نقول له حكم الرفع، أليس كذلك؟ وهو مرسل، له حكم الرفع وهو مرسل، يعني صح إلى الربيع بن خثيم فله حكم الرفع، لكن مع إرساله، فكأننا نقول مرسل مرفوع مع ضعيف مرفوع الذي هو قبل مسعود له حكم الرفع. فهذا مع هذا يشد هذا، يشد هذا ويقوي أثر ابن مسعود: من أراد أن يقرأ أو ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا المثال واضح، هذا يعني من أحسن ما يشد به هذا الأثر. هذا الأثر من يعني أول حديث في كتاب التوحيد، وفيه خلاف كثير بين أهل العلم في صحته وضعفه. إذن هذه الأشياء التي يكون لها حكم الرفع، وكما رأيتم في بعضها خلاف، ولكن العمل على غالبها أنها لها حكم الرفع. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الموصول وما يتفرع عنه. عرف المسند سابقا بأنه المرفوع المتصل، ثم ذكر المرفوع وفروعه، والآن يذكر لنا المتصل وما يتفرع عنه. نعم، تقرأ هنا. جزاك الله خيرا.
قال المؤلف رحمه الله: الموصول والمنقطع والمعضل. مرفوعا أو موقوفا إذ يتصل إسناده الموصول والمتصل وواحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل أو الصاحب قط منقطع من موضعين اثنين لا تواليا أو معضل
تواليا
تواليا ومعضل وحيث ولا ومنه حذف صاحب والمصطفى
حيث ولا
حيث ولا ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقفا.
نعم. إذن هذا باب الموصول والمنقطع والمعضل، باب تعريفها وأحكامها. الموصول ويسمى أيضا المتصل اسم مفعول من وصله إذا بلغه أو أعطاه وترك هجره وقطيعته، واتصل الشيء بالشيء إذا لم ينقطع. واصطلاحا ما اتصل إسناده إلى منتهى، ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فلا يشترط فيه أن يكون مرفوعا ولا يشترط فيه أن يكون موقوفا ولا مقطوعا، النظر فيه إلى الإسناد فقط. فإذا اتصل الإسناد قيل هذا متصل. لكن أهل العلم يقولون إن المتصل يمكن إطلاقه على المرفوع وعلى الموقوف، فيقال هذا مرفوع متصل ويقال هذا موقوف متصل، لكن المقطوع لا يستحسنون إطلاقه، لا يستحسنون إطلاق المتصل عليه. لماذا؟ لأنه كالجمع بين الضدين لغة، لا يقولون متصل مقطوع، كأنه جمع بين ضدين، لكن بالتقييد فيقال متصل إلى سعيد بن المسيب، متصل إلى محمد بن سيرين، ولا يقال متصل مقطوع. هذا هو المتصل ويسمى أيضا الموصول. ومن فروعه ما يخرج عنه وهو المنقطع والمعضل والمرسل والمعنعن، ويذكرها المؤلف واحدا بعد واحد. فبدأ بذكر المنقطع. والمنقطع من حيث اللغة اسم فاعل، من انقطع بمعنى قطع، تقول قطعت الحبل فانقطع. واصطلاحا ما سقط من إسناده راو فأكثر قبل الصحابي، أو سقط منه اثنان ولكن بشرط عدم التعالي عدم التوالي. هذا هو التعريف المشهور عند أهل الحديث، أنه ما سقط من إسناده راو في طبقة من طبقات السند. نعم، سقط من إسناده راو قبل الصحابي. وهناك من أهل الحديث من يجعل المنقطع ما سقط منه راو حتى لو سقط الصحابي فيسميه منقطع، فيسميه ماذا؟ منقطعا. أشار له المؤلف بقوله أو الصاحب قط، أي حتى لو سقط الصحابي فكذلك يسمونه منقطع. لكن هذا يلزم منه تداخل أنواع المصطلح، فيكون المرسل أيضا يسمى منقطع، ونحن نحتاج إلى تحرير الأنواع وتمييز بعضها عن بعض. فلذلك يقال المنقطع ما سقط من أثناء إسناده راو، هذه عبارة أدق، من أثناء إسناده، فيخرج ماذا؟ بداية الإسناد ونهاية الإسناد. هذه عبارة الحافظ بن حجر: ما سقط من أثناء إسنادي راود أو راويان بشرط عدم التوالي. فأخرج ما سقط من بداية الإسناد وهو المعلق كما يأتي، وما سقط من نهاية الإسناد وهو المرسل كما يأتي، وما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي وهو المعضل، وهو الذي قال فيه المؤلف: ومعضل حيث ولا. أي أن المنقطع على نوعين: ما سقط منه راو واحد في مكان واحد، وما سقط منه راويان لكن بشرط عدم التوالي. فإن تواليا، يعني سقط راو وشيخه راو بعد راو، سقط اثنان فأكثر، فهذا يسمى المعضل. والمعضل من حيث اللغة اسم مفعول من أعضل وعضل، إذا استصعب الشيء. وأصل العضل المنع الشديد، كما قال الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أي تمنعوهن. ومن حيث الإصطلاح: ما سقط من أثناء إسنادي راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، هذا أيضا معضل. ومنه مؤلف يقول: ومنه، الضمير يعود على أقرب مذكور، دائما هذه قاعدة ترجع الضمير على أقرب مذكور. ومنه أي ومن المعضل حذف الصحابي والنبي وإضافة المتن إلى التابعي، فيقول التابعي مباشرة كلاما، فيكون هذا معضل. لكن لا نعرف أن يعني هل هذا من كلام التابعي أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى نحكم على قول التابعي بأنه معضل لا بد من شروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه، لأن لو كان مما له مجال من الاجتهاد حمل على أنه من قوله. الشرط الثاني: ألا يكون قد أخذه من الإسرائيليات. الشرط الثالث: أن يكون مرويا من طريق آخر عن ذلك التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك نعرف أنه مرة أسنده ومرة أعضله. هذه ثلاثة شروط. الشرط الثالث: أن يكون قد روي من طريق ذلك التابعي مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل له بما رواه الأعمش عن الشعبي، الشعبي من التابعين: يقال للرجل يوم القيامة: عملت وكذا، عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، ينفي فيختم على فيه. جاء من طريق آخر عن الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، فدل هذا على أنه قد أعضله في بعض المواطن، يعني رواه مرة مرسلا ومرة معضلا، فيسمى هذا معضل، يسمى هذا معضل عند بعض أهل الحديث. ثم ذكر المرسل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: المرسل، المرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكوا أشهرها الأول ثم الحجة به رأى الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر نعم به يحتج إن يعتضد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس ومن شروطه كما رأوا كون الذي أرسل من كبار وإن مشى مع حافظ يجاري وليس في شيوخه من ضعفا كنهي بيع اللحم بالأصل وفا ومرسل الصاحب وصل في الأصح كسامع في كفره ثم اتضح إسلامه بعد وفاة والذي رآه لا مميزا لا تحتذي وقولهم عن رجل متصل وقيل بل منقطع أو مرسل كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها أو ليس يدرى ما اتسم ورجل من الصحابي وأبى الصير في معنعنا وليجتبى.
نعم اكتفي بهذا أتينا على هذه المسائل.
وليس في شيوخه.
وفي نسخة أحمد شاكر هنا في بين أيدي وليس من شيوخه فقد يكون يعني بعض النسخة كذا وبعض النسخة كذا فتكتب في نسخة كذا. نعم وليس في شيوخه من ضعفاء. نعم في نسخة في وفي نسخة من. هذا إذن باب المرسل وما يتعلق به. والمرسل اسم مفعول من الإرسال وهو الإطلاق وعدم القيد. تقول أرسلت الغنم أي أطلقتها. هذا من حيث اللغة. ومن حيث الإصطلاح فيه أقوال. القول الأول مرفوع التابعي أي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول جمهور أهل الحديث. القول الثاني ما أضافه التابعي الكبير وأشار له الناظم بقوله أو ذي كبر. حكاه بعض أهل الحديث. هذا القول الثاني حكاه بعض أهل الحديث لكن غير منسوبا إلى واحد منهم. القول الثالث ما سقط منه راوي وهذا الذي عليه الفقهاء والأصوليين وارتضاه الخطيب. إذن القول الأول ما أضافه التابعي وهذا كما قال حافظ بن حجر هو الذي عليه جمهور أهل الحديث. يقول ولم أرى أحدا صرح بقيد التابعي الكبير. ما معنى هذا القيد؟ أن التابعين يقسمون عند أهل الحديث إلى كبار وصغار. الكبار هم الذين لقوا أكثر الصحابة ولقوا أكابر الصحابة الخلفاء والعشرة المبشرين من الجنة وقال لهم كبار التابعين. وصغار التابعين هم الذين لقوا قلة من الصحابة أو الذين طال بهم العمر من الصحابة أو صغار الصحابة. لماذا هذا التفريق؟ قالوا أن أغلب رواية كبار التابعين عن الصحابة بينما أغلب رواية صغار التابعين عن التابعين. ولهذا كان في روايتهم فرق بين أهل العلم فرق أهل العلم بين رواية هؤلاء ورواية هؤلاء. لكن في باب المرسل أو في تعريف المرسل أي تابع والتابعي تعريفه ما هو؟ ومن لقي الصحابي فأي تابع أضاف الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل في حديثه مرسل. هذا هو التعريف الذي عليه جمهور أهل الحديث، وليس ما عليه الأصوليين والفقهاء لأن هذا الفن يؤخذ من أهله وهم أهل الحديث. ولهذا قال المؤلف أشهرها الأول، ثم انتقل إلى مسألة: يحتج بالمرسل أم لا؟ هل المرسل حجة أم ضعيف؟ نسب إلى الثلاثة الأئمة أبي حنيفة ومالك والرأي المشهور عن أحمد أنه يحتج به، وأنهم يحتجون به الثلاثة من قولهم وليس من جمهور أتباعهم. فرق أحمد ومالك وأحمد نعم أبو حنيفة ومالك وأحمد. ورده الأقوى، أي رده، رد هذا القول هو القول الأقوى، وهو الذي عليه الجماهير وأكثر أهل العلم كالشافعي وأهل الخبر. لماذا؟ لأن التابعي يحتمل أنه رواه عن صحابي، يحتمل أنه رواه عن تابعي، وما دام رواه عن تابعي فيحتمل أنه رواه عن تابعي ثقة، ويحتمل أنه رواه عن تابعي ضعيف. وإذا كان رواه عن تابعي ثقة فيحتمل أن ذلك التابعي الثقة قد رواه إما عن ثقة وإما عن ضعيف، وهكذا استمر التسلسل. قال الحافظ بن حجر: يستمر التسلسل إلى ما نهاية له عقلا، وأما من حيث الوجود فقد وجد في سياق واحد ستة تابعين يروي بعضهم عن بعض، هذا يدل على أن التابعين يروون عن بعض. فما دام الاحتمال موجود واحتمال قوي هذا يدل على أن الساقط مجهول، فلهذا لا يحتج الحديث المرسل. ما نسمع عن الأئمة مالك وأبي حنيفة فهو ليس على إطلاقه، إنما يقيدونه بقيود كأن يكون من كبار التابعين أو حيث لا مخالف له وما أشبه ذلك. وأما الشافعي فهو صرح برد المرسل وعدم الاحتجاج بالمرسل، لكنه يحتج به بشروط، تلك الشروط أربعة: الأول أن يعتضد بمرسل آخر كما ذكره الناظم، الشرط الثاني أن يعتضد بمسند، الشرط الثالث أن يعتضد بقول الصحابي أو قول الجمهور، الشرط الرابع أن يعتضد بقياس، بقياس على مسألة. وزاد له شروطا أخرى الشافعي رحمه الله: أن يكون ذلك التابعي من كبار التابعين، التابعي الذي أرسل أن يكون من كبار التابعين، وأن هذا التابعي حين يروي لا يخالف الحفاظ بل يجاريهم، لأن المخالفة علامة على الضعف وعلى الوهم، ولهذا قال المؤلف: وإن مشى مع حافظ يجارى. ما معنى هذا؟ أي أنه يجاري الحفاظ ولا يخالفهم ويمشي على منوالهم. الشرط الثالث: وليس من شيوخه من ضعفا، ألا يكون في شيوخه من هو ضعيف. هذا قال الشافعي رحمه الله. نعم، شيوخ ذلك التابع، أنه إذا توفرت هذه الشروط فإنه يحتج به، يحتج بالمرسل. وكما ترون هذه شروط شديدة، ولكن بعض أهل العلم قد يخالفه في هذه الشروط، مثل أن يعتذر بقول الصحابي، هل إذا جاء الحديث المرسل عن صحابي آخر من قوله يحتج به أم لا؟ بمعنى هل الموقوف يشهد للمرسل أم لا؟ وكذلك إذا كان فتوى لأهل العلم، هل فتوى أهل العلم تقوي الحديث أم لا؟ هل القياس يقوي الحديث أم لا؟ هذه أمور فيها نقاش بين أهل العلم. أما لو جاء المرسل من مرسل آخر، اعتذر المرسل آخر أو مسند آخر ضعيف، فهذا مما يحتج به أكثر أهل العلم، كما سيأتي في باب الشواهد والمتابعات. إذن هذا هو المرسل الذي يحتج به الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وقد مثل لذلك الشافعي بمثال، وهو مثال حديث النهي عن بيع اللحم، فقال عن هذا المثال بأنه تجتمع في هذه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي. فهذا الأثر الحديث رواه سعيد المسيب، وهو من كبار التابعين، مرسلا نهى عن بيع اللحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان. فهذا المرسل الذي رواه أحد كبار التابعين قد جاء عن بعض الصحابة ما يؤيده، عن ابن عباس أنهم جزروا أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق، فجاء رجل بعناق فقال أعطوني بهذه العناق، يعني يعطوه لحما ويعطيهم هذه تلك العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. إذا المرسل اعتضد بقول الصحابة، وكذلك بقول الجمهور، قال الشافعي وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. ثم ذكر الأمور الأخرى، فهذا المثال تنطبق فيه الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. مسألة أخرى تتعلق بالمرسل، مرسل الصاحب، مرسل الصحابي، معنى أن الصحابي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون سمعه، يحتج به أم لا؟ قال وصل في الأصح، أي يعتبر موصولا في الأصح فيحتج به. لماذا؟ لأنه كما قال أهل العلم عرف من شأن الصحابة أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة، أما إذا كان عن غيرهم فيسمونه، إذا روى الصحابي عن التابعي فإنه يسميه، يقول حدثني فلان عن فلان وهكذا، هذا هو الأصح. وإن كان قد حكي خلاف في هذه المسألة، نقله ابن كثير عن أبي إسحاق الإسفرائيني قال يحتمل أنهم تلقوا ذلك عن التابعين فيكون من قبيل الإرسال، ولكن يجاب عليه بما سبق أن الصحابة عرف من صنيعهم أنهم يرسلون عن الصحابة. إذا مرسل الصحابي لا يكون إلا عن صحابة، فسواء سمعه أم لا، فبمجرد أن يضيف الصحابي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكم له بالإرسال. فمثلا عندما يروي ابن عباس قصة أو حديثا وقع في قبل الفتح يحكم له بالرافع. معلوم أن ابن عباس لم يكن قبل الفتح في مكة، يحكم له بالرفع حتى وإن لم يسمع، لأنه يكون قد سمعه من صحابي آخر، وجهالة الصحابة لا تضر، لأن كلهم عدول، كلهم كل الصحابة عدول. وهذا مثل مسألة من سمع في حال كفره من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاته، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو أسلم في حياته هذا مثل مرسل الصحابة، إشكال في ذلك. لو أسلم في حال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو سمع الحديث أثناء كفره هذا لا شك أنه من قبيل الموصول، مثل أبي سفيان أنه حدث ببعض الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أبي سفيان مع هرقل أثناء كفره، وأخرجها أصحاب الصحاح. لكن لو أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء كفره ولم يسلم إلا بعد وفاته، مثل التنوخي رسول هرقل، فأهل العلم على أنه أيضا من قبيل المرفوع، وإن كان لم يكن له شرف الصعبة لكن حديثه له حكم الرفع. ولهذا التنوخي رسول هرقل أخرج أحمد وأبو يعلى حديثه في المسند على أنه من المسانيد المرفوع. كذلك الصحابي الذي لم يميز، ما معنى لم يميز؟ بمعنى أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد تميز، لأن الصحابة على نوعين، منهم من تميز ومنهم من لم يميز. من ميز بمعنى عقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يقيده كان عمره 5 سنين فأكثر، وبعضهم 4 سنين فأكثر، لكن المقصود أنه صار يفرق ويميز وله القدرة على أن يحفظ، كما قال محمود بن لبيد: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه، وقد توفي وهو ابن ماذا؟ 4 سنين. هذا لا إشكال أنه ماذا؟ عند أهل العلم من قبيل الموصول. لكن إن كان لم يميز كان يكون ولد في حجة الوداع، مثل محمد بن أبي بكر الصديق، فهذا له شرف الصحبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم رآه، ولكن روايته من قبيل رواية كبار التابعين، أي يكون حديثه ماذا؟ مرسلا، لأن هؤلاء عرف أن أغلب حديثهم عن التابعين، فصار احتمال أن يروي عن التابعين ماذا؟ أقوى، لهذا يعد حديثه من قبيل المرسل. وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: والذي رآه لا مميزا، يعني رآه ماذا؟ وهو غير مميز. نعم، محمود بن لبيد. نعم، أليس كذلك؟ محمود لبيد أم محمود بن ربيع؟ عندي شك في هذا، تراجعه لنا نكلفك بها إن شاء الله، جزاك الله خيرا. نعم، ثم مسألة: إذا قالوا عن رجل في أثناء الإسناد، عن رجل عن فلان، كان يقول مثلا سفيان الثوري عن رجل عن ابن عباس، فهل هذا من قبيل المتصل أم لا؟ فجمهور أهل العلم على أنه متصل في إسناده مبهم، وهناك من قال بأنه منقطع، وهناك من قال بأنه مرسل، ولكن الذي عليه جمهور أهل الحديث أن هذا متصل. ما هو المتصل؟ الذي يكون كل شيخ سامع من شيخه لكن في إسناده مبهم، في إسناده مبهم. ثم هل هو صحيح أم لا يعود إلى مسألة المبهم، هل يحتج بحديث المبهم أم لا؟ الصحيح أنه لا يحتج بحديث المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، لأنه قد يكون ماذا؟ لفظ التعديل كان يقول حدثني الثقة، لا يحتج به، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، وقيل بل منقطع أو مرسله. ولهذا قال الرشيد العطار الذي عليه أكثر المحدثين وأرباب النقل أنه متصل في إسناده مبهم. كذاك في الأرجح كتم لم يسم حاملها، يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها في الآفاق ولم يسم حاملها، هل هي من قبيل المنقطع المرسل أو المتصل الذي في إسناده مبهم هي مثل التي قبلها، متصل في إسناده مبهم، أو ليس يدرى ما اتسم. يعني بمعنى لا يدرى ما اسمه، وكذلك يدخل في هذا القبيل. ورجل من الصحاب، إذا قيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعد متصلا بإسناده مبهم أم مرسلا أم منقطعا؟ يعد ماذا؟ متصل في إسناده مبهم، ولكن إبهام الصحابة لا يضر. إبهام الصحابي لا يضر، إذا قيل عن رجل من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ماذا؟ متصل صحيح، إذا صح الإسناد، إذا ذلك التابعي الذي قال عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الصيرفي، أبو بكر الصيرفي، فرق فقال إذا قال التابعي سمعت رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقبل، إذا قال عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل، فرق. واختاره السيوطي فقال وليجتبى، يعني هذا التفريق حسن، لكن يقال هذا التفريق يعني لا أساس له. لماذا؟ لأنه إن كان هذا التابعي الذي قال عن رجل من أصحاب صلى الله عليه وسلم لم يوصف بالتدليس فيحمل حديثه على الاتصال، يحمل حديث عدم غير المدلس على أنه متصل، فيكون حديثه من قبيل المتصل الذي في إسناده مبهم، وجهالة الصحابي لا تضر. ونكتفي بهذا القدر، في الدرس القادم نكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.